إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، خلق فسوى وقدر فهدى، نحمده حمد من يقر له بالوحدانية والربوبية والألوهية وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نشكره شكر من أقر أن النعم منه هو واهبها وهو مطيها. نحمدك اللهم ونشكرك ونثني عليك الخير كله ونستغفرك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم القيامة. أحبتي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الجواب الشافي، والله أسأل أن يجعله لقاء موفقا مسددا بمنته وكرمه، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة، تزاحم ما يعرض على هذه الأمة من المفاهيم والأفكار والقيم، واختلط الحابل بالنابل، وكثر القيل والقال، وكل يقدم نفسه هاديا إلى الهدى ومعرفا بالحق. ولكن هذه الأمة من خصائصها أن الله عز وجل قد ادخر لها منهج لم يستحفظنا نحن عليه، ولكن الله وحده هو الذي حفظه، حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولدينا فيهما المعيار، ولدينا فيهما المقياس الذي نقيس به الخير والشر، الحق والباطل، وما يرضي الله وما لا يرضيه. بالتالي على الأمة أن تتعرف عليه، أن تقرأ، تتأمل، أن تتدبر، أن تتعلم، تتكلم، لابد لها من أمر الجلي حتى يصبح مسارها إلى الله مسارا قائما على برهان وحجة. وذلك أن هذا الدين أيها الأحبة قد فطن لقضية تأثير المفاهيم والثقافات على القناعة، فأنت يوم أن تعرض عقلك وقلبك لشكوك وأوهام لا تدري ماذا ستفعل فيه، وأنت لم تتحصن بعد بحصن وبحصانة هذا الدين، فإنه قد تصاب فيه بمزالق أو أفهام ومزالق أوهام. ولهذا لابد أن نتعرف على دين. إن كثير الأخطاء التي تقع، وخاصة من بعض من ينتسب إلى هذا الدين، بل أكاد أجزم أن كثير أن أخطاءهم التي وقعوا فيها إنما هي قادمة من واحد من أمرين، إما جهل وإما كبر، ولا ثالث لهما. إما جهل بهذا الدين، فإن كنت جاهلا فدع الذين يعلمون يعلمونك، أو أنت يا أخي هذا ميراث النبوة بين يديك، انهل منه وارتوي بري الإيمان لتصبح صاحب تصور نقي وعقيدة طاهرة. هذا هو الطريق. والبعض الآخر قد يعرف ولكن يمنعه الكبر والغطرسة وحب الذات والأثرة والعلو والاستكبار وغيرها من الأسباب التي تجعل الإنسان يتأبى عن الحق. ولهذا يقول الله عن مشركي قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعلمون في قرارة أنفسهم أن ما جئت به حق، وأنه هو الطريق المؤدي بهم إلى عز الدنيا وإلى سلامة الآخرة، ولكن ماذا يفعل كبرياء والغطرسة وما يصاب به الإنسان من هذه الصفات السيئة. إذن علينا ما دام الأمر كذلك أن نقرأ، أن نتعلم، أن نتدبر، أن نتتلمذ على مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قرآن ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والفهوم التي فهمها الجيل النقي التقي، جيل الصحابة، صفوة الأمة، الرعيل الأول، أعلام الهدى الذين اصطفاهم الله من بين الأمم واختارهم لصحبة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين فهموا هذا الدين وطبقوه، وهم الذين فهموا الفهم الأعلى الأسنى الأغلى الأرقى، فهموه أولا لأنهم كانوا صادقين، عندما يدخل الواحد منهم إلى هذا الدين كان يدخله دخول الصادقين. اثنين، كانت استجابتهم لأمر رسول الله ولأمر الله عز وجل استجابة حقيقية، استجابة لا يجعلون لحب الذات مكانا ولا مقاما. عبد الله بن أبي رواحة يسمع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يقول للناس: أيها الناس اجلسوا، فيجلس في الشارع، فيأتي إليه بعض الصحابة يقول: يا عبد الله لما أنت جالس؟ قال: والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا. خلاص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول الأمر أن يكون لهم خيرة من أمره. إذن هم أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اثنين، هم الذين فهموا لأنهم أصحاب العربية النقية الصحيحة. ثلاثة، لأنهم عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فنشروا دين الله. على أي حال يجب أن نتعلم، لأن المعرفة هي التي تولد القناعة، والقناعة قد ترقى بك إلى الاعتقاد. وأنت لو أخذت معرفة مشبوهة مخلوطة ليس فيها نور النبوة ولا نور القرآن والسنة، ربما يا أخي وقعت وأنت لا تدري، وإياك أن تعتد بنفسك، فإن من وكله الله إلى نفسه هلك، واستعن بربك عز وجل أن يدلك على الحق. نعم يا أخي. من؟ أبو آدم. نعم، من فرنسا. تفضل يا أبا آدم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
اللهم آمين، تفضل يا أخي الحبيب.
آمين يا رب العالمين. كان عندي سؤالين لو سمحتم يا فضيلة الشيخ.
توكل أخي، توكل على الله الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. السؤال الأول يخص دين متعلق بجدة متوفاة، وأرجو أن أتمكن إن شاء الله من تبيان السؤال، لأنني سبق لي وأن سألت نفس السؤال ولكن لم يتضح ولم تتضح لي الإجابة. فأخذ هو الذي وقع أن جدي توفى من سنة 1998 وترك يعني تركة قسمت على الورثاء، يعني
نعم،
اللي هم كانت زوجته حية وابن أربعة أولاد وبنتين، وقسمت كل تركته. من بين ما ترك جدي سكن كان بالإيجار، وعقد السكن إلى يومنا هذا باسم جدي المتوفي.
نعم،
لغاية هنا أظن أن الشيء واحد. حصلت مشكلة في سنة 2002 مع صاحب السكن، مما أدى إلى توقيف دفع مبلغ الإيجار.
نعم.
توفت جدتي سنة 2006 وتركت يعني مقدار من المال هو عند أحد ورثتها، ولم يتم بعد قسمته لأن يعني الدين المتعلق بالإيجار تعرفنا عليه في السنة الحالية يعني في 2010. فنرجو من شيخنا الفاضل أن تبينوا ما هو يعني ما هي حصة الدين المتعلق بجدتي حتى يخصم من التركة قبل أن تقسم على الورثة. علما أنها تركت السكن من سنة 2004 لم تسكن في السكن. هل السؤال واضح يا شيخ؟
المتوفى الأول هو جدك.
نعم.
توفى سنة 1998
بالضبط.
هي وترك مالا وقسم على الورثة لزوجته التي هي جدتك، مش كذا؟
نعم.
وأربع أولاد وبنتين، هذا السكن بقي باسمه، وبعدين توفي جدتك، فماذا على جدتك من هذا من أجار هذا، من قيمة هذا الدين؟
نعم.
طب أبشر
الإيجار اللي هو الإيجار، يعني دين الإيجار المترتب من سنة 2002 إلى وفاتها 2006 أو إلى يوم الذي غادرت فيها السكن، يعني إلى 2004.
هل بعد أن توفي جدك سكنت جدتك هي في هذا البيت وحدها ولا معها غيرها؟
لا، معها غيرها.
معها غيرها. وكيف كان نظام الإنفاق عندهم؟ جدتك هي المتولية لكل شيء ولا هم ينفقون كما تنفق؟
كانت هي تدفع، يعني هي كانت تدفع الإيجار، والذين معها كانوا يدفعون يعني النفقة على أنفسهم وهي تنفق على نفسها.
عظيم جدا. خلاص، يعني السؤال واضح. السؤال واضح، وأبشر بالإجابة إن شاء الله. أم يوسف، تفضل. تفضل يا أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ، عندي أربع أسئلة ممكن؟
طيب، توكل على الله. تفضل.
توكلت على الله. أنا أمي ورثت ميراث من جدي من زمان.
نعم.
إحنا أربع بنات، بناتها هي قسمت، يعني هي قسمت الميراث ده، هي حطاه الاول في بنك ربوي.
نعم.
وعمالة يعني انا بسمع كلام حضرتك وبقنعها ان هي تحط في شيخ في بنك اسلامي، كان هي مش مقتنعة ان في فرق بين ده وبين ده. وهي حطت لنا، يعني كتبت لنا المبلغ ده، هو 40,000 كتبتهمنا احنا الاربع بنات بالتساوي باسامينا، بحيث ان كل بنت مننا عملت لها توكيل ان هي لو حبت تتصرف بردك في نفس الوقت، ان هي تاخد اللي هي الفوائد والحاجات دي تاخدها، يعني مفيش مشكلة.
نعم.
ف يعني بحيث ان هي عايزة، يعني هي في هي في يعني هي في دماغها ان هي مثلا خايفة علينا ومش عايزة، يعني لو عايزة لما بعد صار لما يعني يحصل لها حاجة يبقى احنا لينا مبلغ. يعني
طب يا أم يوسف، يعني هذا السؤال الأول الله يحفظك وطويل جدا، فكيف ستصنعي بالأسئلة الأخرى؟
لا، هم التانيين مختصرين جدا، أنا بس طب يعني عايزة التانيين أو لا.
طب تفضلي، بس أخبريني ما
اللي أنا عايزة أعرف. بس هل هي دلوقتي مش بتدفع زكاة؟ ماشي،
تدفع زكاة على ماذا؟
على
المبلغ على الذي وزعته، على المبلغ الذي وزعته عليكم واستلمتموه على شكل توكيل.
احنا ايوه احنا مثلا، يعني هو دلوقتي هل يعتبر ده بتاعنا فعلا، ولا هو هي عاملاه على اساس ان هو ما يقسمش من ضمن الميراث؟ انا مش فاهمه الحته دي.
طب خير ان شاء الله، خير، تسمع الاجابه ان شاء الله.
ماشي. وهل لو هو بقى بتاعنا او لو مش يعني لو هو بتاعها، هل هي المفروض هي تدفع الزكاة، ولا هو دلوقتي لو يعتبر رسميا بتاعنا
أنا أقول لك
احنا اللي ندفع الزكاة؟
اقول لك يا ام يوسف، ان شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة، أبشر. أم بلال من المغرب، تفضلي يا أم بلال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أرجوك سامحني، لقد سبق واستفسرت في هذا الأمر لكن لم يطمئن قلبي بعد، وأرجوك جاوبني بالتفصيل.
نعم.
أنا التي سعت أمي وعمري من 12 سنة و 13 سنة، وكنت أنا ذاك ما بلغت.
أنت
إيه؟ التي طلبت مني المساعدة.
لحظة
ترفع شيء.
لحظة، ماتت أمك وعمرك 12 سنة؟
نعم. أنا لا أسمعك جيدا وأرجوك ساعدني.
طيب ما يخالف تقولي ماتت أمك وعمرك 12 سنة؟
ما بين 12 و13 سنة.
طيب.
لا أتذكر جيد.
طيب.
فساعدتها، فأردت أن تحمل شيء لم تقدر، فساعدتها أنا.
طيب.
تضررت، وأنت تعرف الضرر الذي يكون من الثقل.
ساعدتيها في ماذا؟ ساعدتيها في ماذا؟
أردت أن ترفع شيء ثقيل لظهرها فلم تستطيع فساعدتها أنا. طلبت مني المساعدة فساعدتها.
طلبت منك المساعدة في ماذا؟ مساعدة مالية؟
أن ترفع شيئا إلى ظهرها ثقيل.
آه، طلبت منك أن تساعديها في أن ترفع شيئا على ظهرها.
نعم.
طيب
ثم ساعدتها فيعني تضررت.
إيش معنى تضررت؟ يعني أسقطت؟ يعني كانت حامل وأسقطت ولا بس تألمت؟
لا، كان الشيء ثقيل جدا.
ثقيل جدا، يعني هل بعدها مرضت وتوفيت ولا ماذا تقصدين؟
لم تمرض، إنما مضى على هذا 14 عاما تقريبا.
خير إن شاء الله، تسمعين الإجابة إن شاء الله يا أم بلال. نعم، أم بكر من السعودية، تفضلي يا أم بكر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، ما حكم إزالة الشعر ما بين الحاجبين أو اللي بيسموها القفلة، وهل يجوز التشقير إذا مثلا كانت حرام؟ السؤال الثاني، حكم التأمين الصحي الاختياري. السؤال الثالث، حكم قول العزة لله عند سماع الأذان، هل هو بدعة أم لا؟
كيف؟
قول العزة لله عند سماع الأذان.
نعم.
هل هو بدعة أم لا؟ لو سمحت يا شيخ بدي هاتفك رقمك الشخصي.
طب خير إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل. نبدأ أولا بأخينا الكريم، نبدأ بأبي آدم من فرنسا. هو كما قال يقول جده، أي نعم، توفي سنة 1998 وترك تركة قسمت على الورثة، هي زوجة وأربعة أولاد وبنتين، والسكن كان بالأجار والعقد باسمه. ثم تولت جدته كما سمعتم بأنها هي التي تولت العقد من سنة 2002، توفيت في سنة 2006. ويقول أنا أريد الآن أعرف ما الذي عليها وما الذي لها. أخي الكريم، المفترض أنه بعد وفاة جدك ألا تمس التركة حتى توفى الديون، أن نبدأ بالديون التي تحملها في ذمته، ثم إن كان هناك وصية كذلك نخرجها من رأس مال التركة. وكذلك إذا كانت هناك حقوق لله، مثل يعني كان قد نذر أن يتصدق بمال معين، عليه نذور معينة، كذلك نخرجها، ونخرج قبل ذلك مؤونة التجهيز، وما بقي بعد ذلك نوزعه على الورثة. فالمفترض أن الديون التي لزمت ذمة جدك من جراء سكنه إلى سنة 1998 يجب أن تخرج من رأس مال التركة، يجب أن تخرج من رأس مال التركة. من سنة 1998 إلى سنة 2002، نعم، أو من سنة إلى سنة إلى أن توفيت جدتك، هذه المرحلة تقول جدتك هي التي تولت دفع الأجار، هي المسؤولة عن الأجار. نقول إذن تعلق هذا الدين بذمة جدتك، لأنهم متفقون على أن الأجار عليها وهم عليهم بقية النفقة. إذن جدتك لا يجوز أن تقسم تركتها حتى تطبق عليه هذه القاعدة، قاعدة مؤونة التجهيز تخرج من رأس مال التركة، والديون المتعلقة بذمتها، والنذور، وإذا كان ثمة وصية قد وأوصت بها، وبعد أن ننتهي من إخراج هذا كله من رأس مال التركة نقسم ما بقي من المال على الورثة. هذا هو الجواب على الحقوق، لأن الناس للأسف الشديد يستعجلون بعد موت الميت بالمطالبة بحقوقهم وينسون الحقوق التي تعلقت بذمة المتوفى. نعم، صحيح أن المال ينتقل إليهم، لكن لا ينتقل إليهم انتقالا جبريا، وينال الورثة ويصبح حقا من حقوقهم إلا بعد أن تصفى هذه الأمور الأربعة: مؤونة التجهيز، الحقوق المتعلقة في ذمته للخلق، الحقوق المتعلقة في ذمته للخالق، الوصية التي كان قد أوصى بها من الثلث، له الثلث فما دون ذلك، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد موتكم تضعونها حيث شئتم، وبعدين في الحديث الآخر لا وصية لوارث. فإذا هذه الأمور يجب أن تصف ابتداء ثم توزع التركة. كذلك جدتك إذا كانت هي المسؤولة بعد وفاة جدك عن سداد هذا المبلغ، سداد الأجار، لأن جدك بعد الوفاة خلاص انتهى وأصبحت انتقلت المسؤولية من جدك إلى جدتك. نعم، في هذه الحالة من الوقت الذي بدأ مات جدك إلى أن توفي جدتك اخرجوا هذه الفترة أجارها، يجب أن تخرجها الجدة. أم يوسف، يعني سمعتم بارك الله فيها في شرحها الطويل، وباختصار تقول أمها وهبت لهم 40,000 جنيه، أعطت كل واحدة من بناتها 10,000 جنيه، وأعطتهم توكيل، يعني هبة في الحياة لبناتها استلموها بموجب استلامهم لعقد التوكيل في جواز أن يتصرفوا فيه، والهبة تصبح حقا من حقوق الموهوب له إذا هو استلمها، إذا كان قد استلمها وأصبحت حقا من حقوقه، إذن كما أنه يجوز له أن يتصرف فيها فإنه يترتب عليه مسؤولية هذا المبلغ. فالزكاة منذ أن سلمت أمكم هذه الوكالة لكم في أن تتصرفوا فيها كيف شئتم وأصبحت بأسمائكم، الزكاة عليكم أنتم. طيب، أم بلال تقول أمها ماتت وكان عمرها 12 سنة، وطلبت منها أمها أن تعينها على حمل شيء ثقيل، وهي تخشى أن يكون هذا الحمل في كونها ساعدتها على أن تحمل على أن تعينها على حمل هذا الشيء الثقيل أن عليها إثم. لا يا بنتي، ليس عليك شيء. لماذا ليس عليك شيء؟ الأول أن أمك أقدر على تقدير ثقله من عدم ثقله، لأنها كانت صحيحة سليمة وأنت لازلت صغيرة، ليس عندك قدرة على أن تقدري هل هو السبب في أنه أذى أو ليس، هي أخبر منك، وأنت إنما أتيت استجابة لأمر أمك، أمك قالت لك يا ابنتي أعينيني على حمل هذا الشيء فأنت أعنتيها، فهي كانت أكمل منك عقلا وأقدر منك على تقدير ما تحمله، وبالتالي فليس عليك شيء، ولا تتوهمي بارك الله فيك يا أم بلال، وأكثري لها من الدعاء والاستغفار والصدقة إن استطعتي، وإن استطعتي أن تحجي أو تعتمري عن هذا شيء عظيم، أو أن تسهمي في بناء مسجد. لكن عنده الآن بعض الناس يظن أن المسألة إذا أردت أن أسهم في أمر يحتاج، لا أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، والمراد بمفحص قطا يعني حوالي 10 سنتيمتر، يعني لو كان إسهامك في بناء هذا المسجد بما يعادل إذا وزعت المبالغ على هذه المساحة، أنت نصيبك 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر، إن شاء الله يبني الله لك به بيتا في الجنة. فأسهمي في بناء مسجد، في حفر بئر، في كذا، إن لم تفعليها كاملة فجزء منها، وهكذا. نسأل الله للجميع التوفيق. أم بكر تقول ما حكم إزالة ما بين الحاجبين؟ الذي يظهر يا أم بكر أن المنهي عنه هو عدم جواز إزالة شعر الحاجبين، أما ما بينهما فلو أزيل فلا مشكلة فيه. ثم تقول قول الرجل يعني إذا سمع المؤذن يقول العزة لله، طب لماذا بس ما نعلم أنفسنا أن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني بعض الناس يأتي بشيء جميل يعني كقوله العزة لله، ما في شك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا لا مشكلة فيه، ومن من الذي سوف يناقش أو يجادل في أن العزة ليست لله ولا للرسول ولا للمؤمنين؟ ما في شك العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن أولا تعلمين يعني ما كن يعني هؤلاء الذين يقولونها ما كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؟ كان يعلم، لكنه لم يعلمنا أن نقول هذا الكلام عند الأذان. الذي علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول عند الأذان أن نقول مثل ما يقول المؤذن، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال المؤذن والله أكبر قولي أنت الله أكبر، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قولي أنت أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قولي أشهد أن محمد رسول الله، إلى أن يصل إلى الحي على. فإذا قال حي على الصلاة قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يعني هذا؟ كأني تقولين يا ربي أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك، فأعني يا الله على أن أؤدي صلاتي كاملة تامة. عندما تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله اعتراف بالعجز وطلب العون من الله القادر على أن يعينك. فإذا قال الإنسان نعم، إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد ذلك حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال مرة الله أكبر يقول الله أكبر، لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، ثم يقرأ الدعاء الشرعي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. ثم يقول ولو قلت إنك لا تخفي الميعاد لا بأس من باب الدعاء. ثم يقول تقولين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذا قلت ذلك غفر الله لك ذنبك. هذه النعمة من الله عز وجل، خذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قولنا العزة لله كلمة جميلة؟ نعم كلمة جميلة، ليس هذا مكانها. مكانها يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ ورد فيه حديث ضعيف أن تقول صدقت وبررت، وبما أنه ضعيف جدا هذا الحديث فأنا أقول تقول كما يقول، لأن هذا هو الأصل. إذا قال الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم. ما حكم التأمين الصحي؟ قد قلت وأقول التأمين سواء كان تأمين صحي أو تأمين على متجر أو تأمين على سيارة، أو إذا كان تأمينا مبنيا على فكرة التأمين التعاوني التكافلي فلا بأس بذلك، سواء كان تأمين صحي أو تأمين على ممتلكات أو تأمين على أشياء أو على إلى آخره على أي شيء. يعني إذا كان من باب التأمين التعاوني التكافلي فلا بأس. نعم يا أخي. نعم زبيدة من الجزائر، تفضل يا زبيدة.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وأكرمكم.
أود أن أطرح سؤال.
تفضلي يا أختي.
بسم الله. لقد ذهبت أنا وزوجي الحج في السنة قبل الماضية.
نعم.
ودخلنا بالتمتع.
ما شاء الله.
بدأنا بالعمرة ولكن لم نصلي ركعتين بعد الطواف، نسينا منا بعد التعب من السفر.
نعم.
ما حكم ذلك؟
طيب أبشري إن شاء الله تسمعي الجواب. أم أحمد، تفضل يا أم أحمد. أم أحمد.
ألو.
نعم تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا حجيت من سنتين.
حجيتي من سنتين؟
وكان علي الدورة.
طيب.
واغتسلت ثاني أيام العيد وصليت العشاء، وبعد نص ساعة جوزي قال لي أنا هنطوف طواف الإفاضة.
طيب.
فما بعد الوضوء نمت بتاع نص ساعة ساعة إلا ربع، ورحت نطفت على طول ما توضتش، يعني نمت وبعد كده رحت على طول نطوف طواف الإفاضة يعني ما توضتش، وبرضه في طواف الوداع ما كنتش على وضوء، وبعد الطواف لقيت باقي حاجات من الدورة نزلت عليا باقي يعني أثر بسيط.
ولماذا لم تتوضئي؟ يعني نمت في
نمت نص ساعة
قبل طواف الإفاضة، نمت نوم كامل ولا كنت جالسة؟
لا نمت نوم كامل ساعة ساعة إلا ربع نص ساعة كده يعني.
طيب
بس رحت على طول طفت طواف الإفاضة.
طيب
وفي طواف الوداع برضو ما كنتش على وضوء.
خيرا إن شاء الله.
وإن كان علي حاجة يا شيخ أنا أروح ولا لما أي حد أبعت؟
لا إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. أبو أحمد من سوريا تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو أحمد.
أحييكم على هذه القناة الجميلة وعلى هذه البرامج المفيدة.
نسأل الله العون والتوفيق يا أخي الكريم. تفضل يا أبو أحمد.
شيخي العزيز أنا لدي مشروع سياحي في سوريا.
نعم.
فأتتني عائلة وأقامت حفلة زفاف لابنها.
نعم.
وعزمت ما يعادل 500 شخص وهم من أشقائنا في المملكة.
نعم.
وأقاموا لدي شهر.
نعم.
وبعد الشهر تفاجأنا أن الأهل فارقوا المزرعة قبل بأسبوع المشروع.
أيوة.
وبعد يومين فاجأنا أن العريس والعروس قد تركوا المفاتيح وذهبوا ولم يدفعوا الالتزامات التي ترتبت عليهم التي تعهدوا بها من تخريب وتكسير، ووصل الأمر إلى أن أخذوا معهم بعض الحاجات الخاصة بالمشروع والتي ليس لهم بها علاقة، وهذا ما ترك في نفسنا أثر يعني عميق جدا جدا جدا. يا شيخ العزيز وأتمنى لو أخذ رقمك الخاص يعني لبعض الاستشارات.
خير إن شاء الله أبو أحمد. خير إن شاء الله أبو أحمد. أم أحمد
السلام عليكم.
تفضل يا أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا كلمتك عن الرضاعة قبل كده.
أيوة.
وقلت لك يعني كلمتك على جوالك الخاص وارسلت لك آخر مرة قبل أسبوعين تقريبا كلمتك وعطيتني رقم الفاكس وقلت لي أبشر وأحاول إن شاء الله.
نعم.
أرسلت لك موضوع اللي قلت لك أني أنا في خصام بيني وبين أهلي لأني غطيت يعني عرفت أنه أمهم أخوان وكذا، فيعني أبغاك توضح لهم الآن أنا كلمتهم وأبغاك توضح لهم القضية مضبوط.
بس أنا ما أتذكر سؤالك. قولي. أيوة. ما هو سؤالك
يعني هو يعني تقريبا شوف يعني هو أي تقريبا هو إنه أمي مرضعة ولد خالتي.
أمك رضعت ولد خالتي.
ولد خالتي هو في نفس الوقت ولد عمي.
معنى.
وخالتي أرضعت أخويا يعني الرضاعة أصبحت الآن متبادلة.
وخالتك رضعت
أخويا بس.
أخوك.
يعني أمي أرضعت ولد خالتي وخالتي أرضعت اللي هي يعني هي خالتي اللي هو الولد نفس الولد يعني.
طيب إن شاء الله أبشري أعطيك الجواب إن شاء الله وننبههم إن شاء الله. طيب لا نجاوب يا حبيبي. طيب نجيب يا أحبابي ونبدأ أولا بأختنا زبيدة. تقول ذهبت للحج ودخلت بالتمتع طافت وسعت ولكنها نسيت أن تصلي ركعتي الطواف، هل صليت يا أختي زبيدة في الحرم مع الجماعة بعد ذلك؟ إن كنت قد صليت مع الجماعة بعد ما انتهيت تكفيك عن ركعتي الطواف، وعلى أي حال لو أنك ما تمكنت وقد نسيتها وذهب هذا الوقت فلا شيء عليك، لأن بعض كثير من العلماء من المحققين يقول إنها سنة وليست بشرط من شروط سلامة وصحة الطواف، وبالتالي فلا شيء عليك واطمئني بارك الله فيك. أم أحمد كذلك تقول حجيت من سنتين وكان علي الدورة، تقول وطهرت وبعد أن طهرت وأرادت أن تذهب لطواف الوداع نامت قبل أن تذهب، ما في شك هذه النومة التي لمدة ساعة ولمدة نصف ساعة مستلقية قد انتقض وضوءها وهذا يقين بلا شك، ثم تقول كذلك طاف الطواف طواف الوداع بلا وضوء كذلك. فما حكم طواف الوداع الإفاضة وطواف الوداع؟ انتبهوا لما سأقول جيدا، لا يجوز أن تأخذوا بعض الكلام وتتركوا بعضه. الطهارة شرط للطواف. الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعني هذا الأثر وبعض أهل العلم يعني يجعلوه مرفوعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا بلا شك قاعدة أخذ بها أهل العلم جميعا، وقالوا بأن الطهارة شرط من شروط الطواف، هكذا قال أكثر أهل العلم. بعض العلماء قالوا لا، ليس الطواف مثل الصلاة في كل وجه، لا، بل الصلاة شيء والطواف شيء آخر في كثير من الأمور. الطواف لا يجوز فيه الصلاة، لا يجوز فيها الكلام، والطواف يجوز فيه الكلام. الصلاة لا يجوز فيها الالتفات، والطواف يجوز فيه الالتفات. الصلاة لا يجوز أن تقطعها لصلاة الجنازة مثلا، لكن الطواف يمكن أن تقطعه لصلاة الفرض أو صلاة الجنازة. الصلاة لا يجوز أن تأكل فيها، الطواف يجوز أن تشرب أو تأكل، وهكذا. قالوا إذن ليس هناك توافق من كل وجه. وبالتالي عندما يأتي مثل هذا السؤال لأختنا الكريمة وقد مضت سنتين، نقول يا أختي طوافك للإفاضة صحيح وطوافك للوداع صحيح، حتى ولو لم تكن عليك طهارة يعني من الحدث الأصغر. والسبب في ذلك هذا القول الذي قال به بعض المحققين ليطمئن به نفسك. وهذا هو الفرق في الإفتاء، يوم أن يقع الإنسان في مشكلة يأتي إلى المفتي فيجد يبحث، إن وجد قولا قويا يسنده دليل شرعي قال به، لأنه هناك فرق بين ما كان وبين ما وسيكون، فلا بد أن يجد المفتي لهذا المستفتي مخرجا شرعيا، إن كان ذلك المخرج مخرجا شرعيا لا مخرج هوى ولا مخرج فتوى تقاس على حسب هوى الناس، لكن لا، لابد أن يكون قد قال بها بعض المحققين من أهل العلم، أو قالها بعض المذاهب الإسلامية المعتبرة المعتد بها، وهذا لا بأس به. إذن باختصار يا أم أحمد حجك صحيح واطمئني. أخونا أبو أحمد، ما في شك يعني أنا لا أريد أن أقول إلا أنه يجب على كل مسلم أن يخشى الله في التعامل مع الآخرين، لأن أخذ حقوق الناس حرام ولا يجوز، لا يجوز يا إخواني، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. لا يجوز لأحد أن يستأجر مكانا ثم يذهب وما دفع أجاره، لا يجوز له إذا استأجر مكانا أن يفسده وأن لا يصلح، لا يجوز، وكل هذه لا يجوز شرعا، بل ولا يجوز يعني أن يكون الإنسان قد ظهر بمظهر الصلاح والطيبة ثم بعد ذلك تخذله نفسه بأن يسقط في باب من أبواب المال، ما يجوز. يعني المسلم إنما يعرف قيمة عدالته كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال لما جاءه رجل يريد أن يزكي رجلا قال هل عاملته بالدرهم والدينار الذي تتقطع من أجله الأرحام؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل جاورته فعرفت حقيقة حاله؟ لأن الجار يعرف جاره، مثل ما يقولون في بعض مناطق المملكة يقولون جادة الطوع طويلة، يعني المتدين يحتاج إلى أن يصبر على هذا الطريق، مسألة ما يبي يوم إلا يومين، فالجار يعرف جاره. أي نعم. فالشاهد قال لا. قال إذن لعلك رأيته يتمتم في المسجد فظننته عدلا. لا، المسألة إذن يعني الدرهم والدينار هي المقياس، لا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك. على أي حال حسبنا الله ونعم الوكيل. أختنا أم أحمد تقول هذا السؤال. تقول أمي أرضعت ولد خالتي، طيب أصبح ولد خالتك هذا الذي رضع ولد خالتك هذا هو أخوكم، أخوكم من الرضاع، جميع إخوانك يا أم أحمد وجميع أخواتك ولو كان لأبوك زوجة ثانية كذلك أولاد أبيك من الزوجة الثانية وبناته إخوان لهذا الولد ولد خالتك الذي رضع، ولكن لا علاقة لبقية إخوانه بكم، ما لهم علاقة، العلاقة بمن رضع فقط. كذلك خالتك أرضعت أخوك، هذا أخوك هو الذي سيصبح ابنا لخالتك وابنا لزوج خالتك، وأما بقية إخوانك لا علاقة لهم. يعني مثلا يجوز لأولاد خالتك الذين لم يرضعوا من أمك أن يتزوجوا واحدة من خواتك وهكذا، نعم، ويجوز الواحد من إخوانك غير ولد نعم أن يتزوجوا من أولاد خالتك غير هذا الذي رضع، يعني هذا صار أخوهم. فالشاهد في الأمر أن الرضاعة تتعلق بعين هذا الذي رضع، ننقله إلى هذه الأسرة وننقل هذا الولد إلى هذه الأسرة، أما بقية إخوان هذا وإخوان هذا فلا علاقة لهم بالرضاعة. تفضل يا حبيبي. محمد من السعودية، تفضل يا محمد. تفضل أخي محمد، أين محمد؟ محمد راح، هات أم محمد. تفضل يا أم محمد. ألو، نعم، طيب معلش أطلنا عليه لا بأس. من عندك الآن؟ سعيد، تفضل يا أخي سعيد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أعتذر الذين نطيل عليهم لا بأس، لكن أنا مضطر أني أوضح المسائل. نعم يا أخي سعيد.
إن شاء الله إن شاء الله. يا طول عمر أنا بعت عقار على واحد صديق على أيوة. أساس أن أقبض الثمن نقدا،
أيوة،
ولكنه ما أطل ولم يدفع، وبعد فترة دفع جزء حوالي 80% وامتنع عن دفع الباقي. الآن مضى حوالي 5 سنوات على المبايعة ولم يكمل المبلغ.
نعم.
فهل من حقي أني ألغي البيعة، أرجع له فلوسه مثلا وألغي البيعة، أو الآن العقار تغيرت قيمته، هل المفروض أني أطالب بالفرق مع أجار الفترة السابقة؟
خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا شيخ سعيد إن شاء الله. نعم، أم ريان من قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا ذهبت للعمرة يا شيخ وتفاجأت في مكة أن أتعني الحيض، فقصيت خصلة من شعري ورجعت لبلدي. فلما رجعت من بلدي عرفت أنه أنا كان لازم علي يعني أسأل في مكة، فحولت فلوس لمكة وذبحت في مكة ووزعناها في مكة، فهل علي شيء تاني؟
هل أنت قصرت من إحرامك؟
نعم،
وقبل
مغادرة مكة قصيت خصلة من شعري.
جيد، وبعدين باقي عليك تؤدي عمر إن شاء الله في المستقبل. محمود من السعودية، تفضل أخي محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
وإياك أخي الكريم.
الدكتور محمود معك من السعودية.
يا مرحبا يا دكتور محمود.
الله يحييك. أول شيء بدنا منك يا شيخ تدعي لنا. شغلة ثانية.
نعم. اسمعني.
وبدي أسألك بالله، صار معي حادث قبل فترة.
دكتور محمود الله يرضى عليك، قصر التلفزيون واسمعني من التلفون.
طيب ماشي يا شيخ.
الله يرضى عليك.
الله يحفظك. بقول بدي أسألك عن سؤال.
إيه؟
قبل فترة صار معي حادث والتأمين دفعوا لي بشيك المبلغ.
دفعوا لك؟
نعم. يعني أعطوني شيك بتعويض أساس الحادث اللي صار معي، لأنه ضربني شخص وكتبوا لي بتعويض.
نعم.
فبدي أسألك هل المبلغ هذا يجوز لي استخدمه ولا لا؟
طيب إن شاء الله أبلغك يا أستاذ محمود إن شاء الله تبشر. أبو مصطفى من العراق.
السلام عليكم يا
أبو مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك بالله يا شيخي.
أحبك الله وبارك فيك
شيخي. أنا أعمل مع شركة أمريكية هنا بالعراق لتومين أمريكي.
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إجاني ولد ولم أذبح له أول ما أمه ولادته، نذبحت له ورسمتها نذبحت له.
طيب خير إن شاء الله، خيرا إن شاء الله، بس ترى ما بقي عندك وقت يا حبيبي. أبو إبراهيم تفضل. يا أبا إبراهيم
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طولنا عمرك الله يطول عمرك إن شاء الله يحفظك. لو تكرمت نبغى نسأل سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أتصدق عن والدي أمات؟
تتصدق عن
والدي كلهم متوفين.
أيوة أبشر
الله يطول عمرك. والسؤال الثاني، في عندنا واحد معاه مال يشري الحاجة 100,000 ويرجع يدينها 150 لمدة سنة.
ما لا السؤال الثاني ما فهمته يا حبيبي.
في واحد يشري حاجة زي 100,000 دين يعني موضوع دين.
يدين 100,000.
نعم يشري زي ما تقول سيارة 100,000.
أيوة.
يرجع يدينها لو 150,000.
يعني يشتريها ب100,000 ويبيعها.
نعم يرجع يبيعها 150 دين، الفرق الدين يعني زايد.
ويبيعها إيه. دين بزيادة.
بزيادة عليك طول عمرك. نعم.
طيب.
هي مي موجودة عنده بالبيت، واحد فقير يجي محتاج يقول له عايز دينه، يقول له شفقة دينه مثل 100,000. يروح يشريها له 100,000 يرجع يدينها أيام 150.
خير، أنا إن شاء الله بلغك يا أبو إبراهيم إن شاء الله.
شكرا طول.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا سعيد يقول بعت عقار على صديق نقدا ولكنه ماطل ثم دفع جزء 80% وامتنع عن الباقي لمدة 5 سنوات، هل يجوز لأتراجع عن بيعي؟ نقول يا إخوة إذا تم البيع يعني بالإيجاب والقبول وانتفاء الموانع وتحددت السلعة أصبح المثمن معروفا والثمن معروفا والشهود قائمون وترتبت كل شروط العقد، أصبحت هنا لك يا شيخ سعيد يا أخي سعيد لك النقد، أصبح حقا لك في ذمتي وله هذه السلعة. إذا ماطل فهو مخطئ، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني قد تطالب أمام القضاء بأنه يؤدى يعزر، لكن أقول لك بكل صراحة هذه السلعة أصبحت حقا من حقوقه وأنت لك القيمة فقط وليس لك سواها، ولا يجوز لك أن تزيد على ما بعته إطلاقا. خلاص انتهى العقود انتهت. هذا هو الفرق بيننا في الشريعة وبين غيرنا. نحن إذا نقول العقود عندنا في الشريعة إذا انتهت وتمت أصبحت خلاص، هذه السلعة التي بعتها صارت ملكا للمشتري وقيمتها صار حقا لك في ذمته، إن نقدك في الحال أخذت الثمن وأعطيته السلعة، وإن تأجل طالبه إلى أن تحصل على حقك منه، سواء كان المطالبة عن طريق القضاء. القضاء هو الذي يمكن أن يعزره، ولو عزره لا يجوز أن يعطيك هللة واحدة. إذا أراد يعزره بالمال يعطيها للفقراء والمساكين، ما يعطيك شيء، أما أنت فليس لك إلا السلعة. ولا تطمع يا شيخ سعيد، ما يجوز لك. نعم. أم ريان من قطر تقول ذهبت للعمرة وتفاجأت بالدورة فرجعت ما عملت العمرة. هذه يعني فوتت على نفسها هذه العمرة بلا سبب، لو أنها كانت قد اشترطت هذا شيء آخر، إذا قالت فإن حبسني حابس، لكن يبدو أنها لم تشترط وقصرت. الحمد لله جيد أنها قصرت وعادت إلى بلدها، عليها دم وعليها أن تقضي هذه العمرة، عليها أن تقضي هذه العمرة، إلا إذا كانت قد اشترطت قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أخونا محمود الدكتور محمود يقول ادعوا لنا وأنتم كذلك ادعوا لنا، ولكن ندعو لك ولنا وللمسلمين أن يلطف الله بنا ويرحم حالنا ويصلح لنا أبناءنا وذرياتنا يا رب العالمين. ثم يقول بأنه صار في حادث ودفع لي مبلغ، هذا المبلغ تعويض عما أصاب سيارتي من الضرر. خذه يا أخي حق لك. ما تسمع من العوام يقول التعويض حرام والتعويض ما يجوز، لا لا خذه، ما دام أن التقدير قد أقيم تقديرا شرعيا لا حيف فيه ولا يعني ظلم فخذه بارك الله فيك. أبو مصطفى يقول أنا أعمل في شركة أمريكية، بس هذه الشركة إيشي أنا ما نعرف ما هي الشركة، هل هي شركة التي تقتل الناس مثل وتر هذه الحقة اللي تقتل الناس آخر، أو أنها شركة مثلا خدمات صحية أو إلى آخره، أو خدمات ثقافية علمية. يعني علي رضي الله تعالى عنه استأجرته امرأة يهودية كان ينزع لها ماء كل دلو بتمرة، لكنها عمل مشروع وليس عمل مجرم، عمل يقتل الناس ويؤذيهم ويتسلط عليهم وينتهك أعراضهم ويسلب أرضهم. لا، هؤلاء لا يجوز التعاون على البر والتقوى. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو كانت هذه الشركة شركة صحية، شركة خدمات عامة، خدمات تقدم خدمة للناس، شركة تؤدي فيه، لا تنسوا أنه إلى الآن في العالم إلى الآن ما يسمى عندنا بالخدمات التي تقدم العمل الخيري، لا بس تعاون معهم يا أخي في هذا الباب. يقول لم يضحي لولده، ضحي، لم يعني لم يعق لولده، تفضل عق له الآن، لأن العقيقة تذبح في اليوم السابع، فإن لم تتمكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم تتمكن ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن لم تتمكن في أي يوم من السنة، بعد سنة بعد سنتين لا بأس. أبو إبراهيم يقول هل يجوز أن أتصدق عن والدي؟ نعم يجوز، جزاك الله خيرا، وهذه من الصدقة التي تصل الوالدين. يجوز أن تدعو لهم، أن تتصدق عنهم، أن تحسن إلى أقاربهم الذين كانوا يحبون أن يصلوهم في حياتهم، هذا بر، بر حتى ولو بعد وفاتهم بارك الله فيك. وبعدين يقول عن الدينة، الدينة هي التورق لكن يجب أن تكون منضبطة. كيف الانضباط يا أخي الكريم؟ إذا أردت أن تأخذ أن تشتري سلعة وغرضك أن تبيعها، لا يجوز لك أن تذهب وتقول يا أخي اعطني بما قيمته، لا، قل أريد أن أشتري منك سلعة، أريد أن أشتري منك سلعة، فإذا اشتريت السلعة منه وبشرط أن يكون هذا قد ملكها، ملك السلعة، لا يجوز أن تشتري من رجل لم يملك السلعة بعد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. بعض الناس يكتب عقد بعتك سيارة، وسيارة ويني؟ قال بعدين بشتريها. تشتريها بعدين وتبيعني شيء أنت لم تشتريه؟ ما يجوز، لابد أن تكون سلعة في ملكك. إذا اشتريت هذا الكوب وأصبح هذا في ملكيتك ودخل في ملكيتك وأنت شاريه وعندك وفي بيتك في مستودعك في دكانك، ثم جاءك من قال لك أريد الآن أن أشتريه منك بثمن مؤجل، إذا كانت قيمته الآن بعشرة أنا أريد أن أشتريه منك بثمن مؤجل إلى سنة أقسط في كل شهر كذا ريال كذا جنيه إلى آخره لبعد سنة وبزود شوية، نقول لا بأس لا بأس لا بأس بذلك إن شاء الله. لماذا؟ لأنك تشتري سلعة، مو نقد بنقد، هذا نقد بسلعة، بسلعة، ها هذه سلعة، سيارة، بيت، أرض، أرز، كذا إلى آخره. أحبابي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله إياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.